أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال هذا: وقد يقرر الأصل هنا بوجوه أخرى، منها أن الأصل عدم الحجية وعدم وقوع التعبد به وإيجاب العمل به. كان الكلام من المصنف في المقام الثاني، وهو في وقوع التعبد بالظن أو بخبر الوحي. فقلنا وقد ذكر قبل أن ندخل في ذلك ويبين الدليل على ذلك الوقوع، انتهى أورتا أن يبين الأصل فيما لو شك المكلف بأن هل يجب العمل بالأمارة أو لا يجب. قلنا تارة يعلم، وأخرى يعني يعلم بالإيجاب أو يعلم بالعكس، وأخرى يشك. فانتهى إلى تأسيس الأصل، وقد انتهى إلى تقرير الأصل بأن عدم العلم كافي في أن يكون الأصل هو الحرمة وعدم الحجية. وقال لأن ذلك يستلزم التشريع وهو محرم بالأدلة الأربعة، هذا الذي ذكره سابقا. ارتأى في هذا المطلب اليوم أن يقال أو أن يقول أن هنالك تقريرات للأصل أخر غير ما ذكرنا نبينها ضمن وجوه. سيذكر مجموعة من الوجوه لتقرير الأصل. ماذا يقتضي الأصل إذا شك المكلف؟ هل الأصل يقتضي الإباحة ويعمل بالأمارة لأن كل شيء مباح مثلا، أو أن الأصل يقتضي الحرمة، أو ماذا؟ سوف يذكر وجها بعد آخر. نذكر الوجه الأول. صاحب هذا الوجه يقول أن الأصل يقتضي عدم الحجية. الأصل يقتضي عدم الحجية من جهة الأصل، يعني الاستصحاب، أن الاستصحاب قاض بعدم الحجية، فإن هذا خبر الواحد أو الأمارة هكذا يقرر. قبل أن تأتي الشريعة المقدسة، قبل الشريعة السمحة التشريع الإسلامي، كان حجة أو لم يكن حجة؟ لم يكن حجة. خبر الواحد والأمارات لم تكن حجة قبل التشريع، قبل الإسلام. وبعد أن جاء التشريع نشك هل أن الأمارات حجة أو ليست بحجة، يجب العمل بها أو لا يجب. فنشك في حجيتها وعدم الحجية، نستصحب الحالة السابقة التي كانت قبل التشريع الإسلامي وعدم الحجية. هكذا قد يقرب هذا الوجه للأصيل، أو يقرب الأصل بهذا الوجه. يجيب المصنف هنا يقول: الاستصحاب، هذا الاستصحاب إنما ينفع متى ويكون كذلك نافعا. لو كان الاستصحاب له أثر قد رتب على الواقع، وإلا لكان لغوا. فإذا كان لغوا كيف يعبدنا الشارع بالاستصحاب ويقول خذ بهذا الاستصحاب واعمل به؟ إذن الاستصحاب الذي يكون حجة من قبل الشارع ويفيدنا هنا وننتفع به ويثبت لنا الأصل، أي استصحاب؟ هو الذي ما كان يؤمن لنا الأثر الذي قد ترتب على الواقع ويحرز لنا الواقع، ثم يأتي الحكم وينصب عليه. مثلا أبين ذلك: الحرمة تترتب على الخمر الواقع. هذا السائل الذي هو خمر واقعا تأتي الحرمة وتنصب عليه فيكون الخمر حرام. أقصد أن الخمر بما هو خمر، بغض النظر أنا علمت به أو لم أعلم، شككت به أو لم أشك، لا، الحرمة وجهت وانصبت على الخمر بما هو خمر، الخمر الواقع. فإذا شك بأن هذا السائل خمران، أأتي وأشك هل هذا السائل الذي أمامي هو خمر أو لا، أو أشك أصلا السائل، أي سائل، هل هو مثلا خمر أو لا، حينئذ يمكن لي أن أستصحب الخمرية حتى تثبت الحمرة العفو الحرمة؟ يمكن لي أن أستصحب الخمرية لهذا السائل حتى تستصحب الخمرية حتى تثبت الحمرة؟ إن كانت طبعا له حالة سابقة هذا السائل، إلا إن كانت له يعني سابقا كان خمرا والآن أشك في أنه بقي على الخمرية أو لا فأستصحبها. فالاستصحاب يثبت لي، يحرز لي ويثبت لي الخمرية في ذلك السائل، أو لا أستصحب العدم مثلا إن لم تكن له هذه الحالة، حالة كانت له حالة أخرى. إذن الاستصحاب الذي ينفعني هو ما لو كان محرزا للواقع، حينئذ يثبت لي الحكم وهو الخمرية أو عدم الخمرية. هذا هو الاستصحاب الذي عبدنا به الشارع وقال لنا خذ به. فإذا كان المقام الذي ذكره صاحب الوجه من الاستصحاب من هذا القبيل يحرز لي الواقع، نعم يتم ما ذكره. ولكن مقامنا والاستصحاب الذي ذكره لا يترتب عليه، لا يترتب يعني بمعنى أن الحكم لا يترتب على الواقع بما هو واقع في هذا المقام مقامنا، وإنما يترتب على مجرد الشك. فالمكلف بمجرد أن يشك أن الأمارة حجة أو لا، بمجرد أن يشك أن الأمارة حجة أو لا بغض النظر عن الواقع، حينئذ يكون الحرمة لازمة لذلك الأمور للأمارة كما بينا سابقا كما هو الفرض قلنا. فالشك في حجية الخبر، الشك في حجية الأمارة يستلزم الحرمة مباشرة بلا حاجة إلى الواقع الخارجي ونذهب إلى الواقع. وسيذكر لنا نظير الشيخ المصنف رحمة الله عليه، نظير من يشك في أداء الصلاة أو عدمها، شخص جالس قبل دخول الوقت بدأ بالحديث وأخذ يتكلم ويتكلم ويتكلم إلى أن استمر به ساعات وساعات، ثم قال هل أديت الصلاة أو لا، شك في أداء الصلاة وعدمها. هنا مباشرة تأتي قاعدة الاشتغال، ولا يحتاج إلى أن يجري الاستصحاب والأصيل، إذ أن الاشتغال اليقين هو متيقن بأن ذمته قد اشتغلت، لابد من فراغها يقينا، فيقوم ويأتي بالصلاة. بمجرد أنه شاك بالأداء وأنه فرغ ذمته أو لا، عليه أن يتيقن من فراغ الذمة، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ اليقيني. هذا نظير وليس مثال قلنا. فلذا لا داعي ولا حاجة إلى أن أجري استصحاب أني قبل أن يدخل الوقت كنت متيقن أني لم أصلي ولم أتي بالصلاة، والآن شككت في أني أتيت بالصلاة أو لا فأستصحب عدم الإتيان، هذا لا يحتاج له الآن، أو أنه مرحلة متأخرة، إذ أن اشتغال الذمة مرحلة سابقة على جريان الاستصحاب. أنا عندي يقين باشتغال الذمة وشككت هل أفرغت الذمة أو لا، لابد من أتيقن من أفراغ الذمة، هذا نظير. مقامنا يقال أيضا يمكن أن يدعى هكذا، لا نحتاج إلى الاستصحاب لوجود شيء سابق على هذا الاستصحاب، إذ أن الاستصحاب الذي يكون نافعا هو الذي يحرز لي الواقع. ومقامنا بغض النظر عن الواقع لا ينظر إلى الواقع، هل أن الأمارة حجة أو لا، بمجرد أني أحتمل أنه حجة أو ليس بحجة، الأصل يقول عدم الحجية، الأصل ليس بمعنى الاستصحاب، لأن القول بالحجية يعني هذا يعني تشريعا. نرجع إلى ما بيناه وما ذكره الشيخ المصنف، هذا هو الوجه الأول الذي بينه نطبق العبارة. قال إن الأصل عدم الحجية، الأصل يعني الاستصحاب يقتضي عدم الحجية، إذا شككت في أن الأمارة هل هي حجة أو لا، جعل لها الحجية الشارع أو لا، وأنا شاك لا أعلم، أقول ها قبل التشريع لم تكن حجة، الآن شككت فأستصحب عدم الحجية، هكذا قد يقال إن الأصل عدم الحجية وعدم وقوع التعبد به وإيجاب العمل به، هذا قبل الإسلام، فأستصحب يقول. وفيه الجواب أن الأصل وإن كان ذلك، نعم صحيح الأصل قد يكون كذلك، إلا أنه لا يترتب على مقتضى شيء، لا فائدة فيه ولا نفع فيه، فإن حرمة العمل بالأمارة المشكوكة أو الخبر المشكوك يكفي في موضوعها عدم العلم بورود التعبد، ما دمت لا أعلم أنه قد عبدني يكفي في ثبوت الحرمة، وهو الذي ذكره سابقا. فما الفائدة من جريان الاستصحاب حينئذ؟ لا فائدة من جريان الاستصحاب من غير حاجة إلى إحراز عدم ورود التعبد به ليحتاج في ذلك إلى الأصيل، يعني لا يحتاج إلى أن أثبت أني سابقا كنت متيقن أن الأمارة ليست حجة، حتى الآن أشك فأستصحب، لا يحتاج. ثم إثبات الحرمة لا يحتاج إلى جريان الاستصحاب. هنا عندنا شيء مع العبارة، ماذا قال الشيخ؟ قال إن الأصل وإن كان ذلك، يعني الاستصحاب يمكن أن يكون جاريا لكنه لا فائدة فيه، ولعل هذا الأمر يعني يمكن أن يكون فيه مسامحة، ما الفائدة من جريان الأصل إذا لا، يعني ظاهر العبارة أن الاستصحاب يجري لكن لا فائدة فيه، نقول كيف يعبدنا الشارع باستصحاب لا فائدة فيه، باستصحاب اللغو أصلا لا يعبدنا الشارع به، فنقول الاستصحاب من الأول لا يجري، هنا نريد أن نقول. ولعله إلى هذا أشار بقوله في نهاية العبارة، فتأمل مثلا قد يقال لعله يشير إلى هذا، نقول أن الاستصحاب من الأول لا يجري، فقال ففهم. بل والحاصل هذا راح يجي بينه بطريقة أوضح ويذكر النظير لنا، والحاصل أن أصالة عدم الحادث، وقلنا أن الحجية هي حادث، أمر حادث الحجية، جعل الحجية مو قديم، حادث، أن أصالة من يقول بالاستصحاب أصالة عدم الحادث إنما يحتاج إليها في الأحكام المترتبة على عدم ذلك الحادث، يعني على العدم واقعان، نجري الاستصحاب ونحتاج لها فيما إذا كان الاستصحاب ماذا يثبت لنا؟ ينظر إلى الواقع كما بينا، يثبت لي ويحرز لي الواقع كما قلنا في الخمرية، يحرز لي الخمرية فيأتي الحكم، تنفعنا حينئذ أو ينفعنا الاستصحاب. وأما الحكم المترتب على عدم العلم كما في المقام، الحرمة مترتبة على ماذا؟ بمجرد أني لا أعلم أن الأمارة حجة تكون محرمة. وأما الحكم المترتب على عدم العلم بذلك الحادث فيكفي فيه الشك، فيه مجرد أن أشك تأتي الحرمة، أشك في أنها حجة أو لا، جعلت لها الحجة أو لا، تكون محرمة ولا يحتاج إلى إحراز عدمه بحكم الأصل، يعني الاستصحاب أو بواسطة الاستصحاب. وهذا نظير قاعدة الاشتغال الحاكمة بوجوب اليقين بالفراء، قلنا هذا المثلنا بالرجل الذي شك في أنه أدى الصلاة أو لا بعد أن يتيقن أن الصلاة قد اشتغلت به ذمته، فإنه لا يحتاج إلى إجرائها، إلى إجراء أصالة عدم فراغ الذمة، إلى أصالة عدم الإتيان بالواجب، إيه عموما، فإنه لا يحتاج في إجرائها إلى إجراء أصالة، لا يحتاج في إجراء قاعدة الفراغ إلى إجراء أصل سابق عليها وهو الاستصحاب مثلا، لا يحتاج في إجرائها إلى إجراء أصالة عدم الإتيان بالواجب وهو الاستصحاب أو فراغ الذمة، بل يكفي فيها عدم العلم بالفراغ، ما دمت لا أعلم أني قد أفرغت ذمتي يجب الإتيان، ما يحتاج أن أجري الاستصحاب. فافهم لعله إشارة إلى ما ذكرنا أن الاستصحاب أصلا لا يجري في المقام. هذا الوجه الأول وجوابه، ثم يذكر وجها آخرا وهو الوجه الثاني. ماذا يقول هذا الوجه؟ يقول أن الأصل، هذا طبعا الوجه على عكس الوجه الأول، الوجه الأول قلنا الأصل يقتضي عدم الحجية بالوجه الأول، الوجه الثاني يقول لا بالعكس، أن الأصل في الأشياء الإباحة، كل شيء لك مباح. فيقال الذي يشك بأن الأمارة هل هي حجة أو لا، يمكن العمل بها أو لا، يأتي الأصل ويقول كل شيء لك مباح، نعم اعمل بها براحتك، ائتي بالعمل على أنه أمارة أو أنه حجة، يحق لك أن تعمل بالأمارة على أنها حجة للإباحة، قاعدة الإباحة تقتضي الإباحة، فقاعدة الإباحة تقتضي وتلزم بأنه يحق لي أن أعمل بالأمارات وبخبر الواحد وأنها حجة، هكذا قد يقال وتطبق في المقام. فالذي يشك بأن الخبر أو الأمارة قلنا هل يحرم العمل بها هكذا أو نقربها بهذا التقريب أو لا، شخص شك بأن الخبر والأمارة هل يحرم العمل به أو بها أو لا، نقول تأتي القاعدة ويقال أن كل شيء لك مباح لا يحرم، من أين يحرم علي؟ فعدم الحرمة هي الثابتة في المقام ببركة قاعدة الإباحة وأصل الإباحة. هذا الوجه قلنا على العكس من الوجه الأول. ماذا يجيب الشيخ المصنف؟ يقول أولا وثانيا. الجواب الأول الذي يريد أن يقوله الشيخ رحمة الله عليه أن يقال ما المراد من الإباحة؟ الإباحة أن يقال إباحة التعبد هنا يباح لك بأن الشارع يعبدك بالظن، هذه يقول إباحة غير مقبولة وغير معقولة، مو غير مقبولة، الإباحة غير معقولة. لماذا؟ لأن الظن وخبر الواحد والأمارة هذا إما أن يكون حجة فيجب العمل به أو لا يكون حجة فيحرم العمل به، لا يوجد أمر آخر بين هذين الأمرين، الأمارة وخبر الواحد إما أن يكون حجة فيلزم العمل أو يكون غير حجة يعني لم يعبدنا الشارع فيحرم العمل بها، أما يباح العمل بها هذا أمر غير معقول، لا توجد عندنا إباحة بهذا المعنى. ما هو معنى الإباحة؟ الإباحة لها معنيان، المعنى الأول نريد أن نذكرها هنا، الإباحة بمعنى أنك يباح لك أن تفعل أو أن تترك بلا بدل هذا الشيء، إما أن تفعله من يقال لك مباح، إما يحق لك أن تفعله أو تتركه بلا بدل، ماكو شيء بديل عنه، ترك فقط التركة وخلص، هذا معنى الإباحة. الإباحة في المقام تطبيقها غير معقول، إذا أن قلنا إذا أن الأمارة أو الخبر إما أن يكون حجة فيجب العمل أو ليس بحجة فيحرم العمل، أما يكون مباحا كما يريد أن يصور صاحب هذا الوجه هذا غير معقول، كيف يكون مباحا؟ نعم يمكن أن تتعقل الإباحة بمعنى آخر، بمعنى آخر، لكن نتيجته التخيير، التخيير غير الإباحة، الإباحة بمعنى آخر بس لكن نتيجته التخيير. مثلا يقال يباح لك أن تعمل بالظن أو أنت مباح في أن تعمل إما بالظن أو أن تأخذ ببدل الظن كأصل أو دليل آخر، وهذا قد ذكرناه في الدروس في الدرس السابق لعله. أنت يباح لك أيها المكلف إما أن تعمل بالظن أو تعمل بمن؟ بأصل آخر أو بالعلمي مثلا، كيفك، إما أن تأخذ هذا الطريق أو تأخذ الطريق الآخر، فلك الإباحة، لكن هذا وقعها قلنا تخيير، تخيير. ولعل مراد صاحب الوجه هذا المعنى، قد يقال قائل أو قد يقول قائل أن صاحب الوجه الوجه الثاني عندما قال أن الأصل يقتضي الإباحة بمعنى يباح أن يعمل بالأمارة متى ما شك، قد يكون قاصدا ومقصده هذا الإباحة المعنى الثاني، قد يقول قائل، لكن نقول إذا كان هذا هو المقصود ممكن ذلك، لكن ما هو الدليل؟ لا دليل على الإباحة بهذا المعنى، لا يوجد دليل. وما قد يكون دليلا على الإباحة وهو كل شيء لك حلال كل شيء لك مباح إلى أن تعلم، هذا لا يكون ناظرا إلى هذا المعنى الثاني من الإباحة، وإنما منظوره هذا الدليل منظوره المعنى الأول من الإباحة وهو إما العمل أو الترك. لا أن المراد من الإباحة أن أكون مخيرا بين هذا الطرف أو ذلك الطرف، بمعنى البديل هذا المعنى الثاني من الإباحة، يعني الإباحة بوجود بديل آخر، والإباحة التي قام عليها الدليل الذي قد يقال أنه كل شيء لك حلال أو كل شيء لك مباح، الإباحة بالمعنى الأول الذي لا بديل للطرف، إما أن يكون إما أن يختار العمل أو يختار عدم العمل، ذلك هو المعنى الإباحة. إذن إذا كان قصد صاحب الأصل وصاحب الوجه الإباحة بالمعنى الأول فهي غير معقولة في المقام، لأن الأمارة إما أن تكون حجة فيجب اتباعها، وإما أن تكون ليست بحجة فيحرم اتباعها، وإما أن يكون مراده هو المعنى الثاني لكنه هذا نقول مقبول لكنه لا دليل عليه، وما قد يكون دليلا لا يكون ناظرا إلى هذا المعنى الثاني وإنما هو ناظر إلى المعنى الأول. هذا كله أولا. وثانيا يقول الشيخ المصنف لا معنى أصلا للتمسك بالأصل بهذا المعنى. لماذا؟ إذ أن مجرد الشك بالحجية، مجرد أن أشك بالحجية بأن الظن حجة أو لا، الشارع عبدني بأنه حجة أو لا، يكون حينئذ محرمين، فعندنا جزم وقاطع بالحرمة، فلا يستقل العقل بقبحه حينئذ، وليس من المستقلات العقلية. فلذلك نقول ثانيا يقول الشيخ أن الإباحة لا معنى للتمسك بها بمجرد أن نشك. لماذا؟ لأن الإباحة التي تقول إذا كنت شاكا أن هذا حرام أو لا فنجري شنو؟ كل شيء لك مباح، وهكذا قد يقال، هكذا قد يقال. نقول لا يوجد عندنا شك من الأول، شك ما عندنا، مجرد أن أشك فتقترن بعدم، مجرد أن أشك أن الأمارة حجة أو لا أقول أنتهي إلى الحرمة وعدم العمل، فأنا أقطع وأجزم بحرمة العمل بالأمارة، ولا يوجد فعلا شك حتى يأتي هذا الأصل الذي قد يقول بالإباحة. هذا ثانيا نطبق العبارة قادم. ومنها أن الأصل هي إباحة العمل بالظن. لماذا؟ لأنها الأصل في الأشياء، الإباحة هي الأصل. حكاه بعض، هذا نسيت أن أذكره، هكذا قد يحكى عن السيد المحقق الكاظمي الشيخ المصنف رحمه، يقول هذا نجيب عنه إن صدقت النسبة، وإلا هذا الرجل عظيم المنزلة، لا يناسبه أن يقول به هكذا إباحة في المقام إن صدقت على تقدير صدق النسبة. أولا وثانيا، أولا إن إباحة التعبد بالظن غير معقول، لا يعقل هكذا أصل في المقام، إذ لا معنى لجواز التعبد وتركه لا إلى بدل، أي بالمعنى الأول للإباحة لا معنى لي، إما أن يجوز التعبد أو لا يجوز التعبد، لا يوجد هكذا إباحة، ما عندنا طرف ثالث. غاية الأمر التخيير بين التعبد بالظن والتعبد بالأصل، غاية الأمر التخيير، قد ينتهي إلى الإباحة بالمعنى الثاني وهو التخيير بين إما التعبد بالظن أو أن نتعبد بدليل آخر وهو الأصل مثلا، لكن هذا المعنى الثاني أو الدليل موجود هناك في مقابله الذي يتعين الرجوع إليه لولا الظن، فيقول لك يباح لك إما أن تعمل بالظن مثلا أو تعمل بذلك، فيتعين عليك مثلا العمل بالعلم لولا وجود الظن لأمر التسهيل مثلا، فغاية الأمر وجوب التعبد به أو بالظن تخييرا، هذا معنى الإباحة بالمعنى الثاني. فلا معنى للإباحة التي هي الأصل في الأشياء التي قلناها بالمعنى الأول لا معنى لها، وثانيا أن الأصالة أو أن أصالة الإباحة إنما هي فيما لا يستقل العقل بقبحه، يعني لا يستقل ولا يحكم، أن أصالة الإباحة إنما هي فيما لا يحكم العقل بقبحه، وقد عرفت في المقام وقد عرفت استقلال العقل بقبح التعبد هنا بالظن، العقل يستقل بقبح التعبد كما بينا في التقريب الذي قربناه للأصل، وهو أن هنالك أدلة أربعة قامت على ماذا؟ على حرمة التشريع وهو التعبد بدون علم، منها كان الدليل الثالث وهو حكم العقل، أو الرابع الإجماع والعقل، العقل يستقل بالقبح. قاضا قلنا أن العقلاء يقبحون من يأتي بشيء على أنه واجب أو منسوب إلى الشارع وهو لا يعلم أن الشارع قال به، هكذا قلنا سابقا. قد عرفت استقلال العقل بقبح التعبد بالظن من دون العلم بوروده من الشارع، يعني لم يعبدني الشارع به، رغم ذلك أنا أتي به وأتدين به وأكلف وأجعله تكليفا، هذا التقريب الثاني. وأما التقريب أو الوجه الثالث، ما هو الوجه الثالث لتقريب الأصل؟ الوجه الثالث دوران الأمر بين المحذورين، يدور الأمر بين المحذورين، هكذا يقرب الأمارة أو خبر الواحد، إما أن يكون حجة فيجب العمل به، أو ليس بحجة فيحرم العمل. إذن دار الأمر بالأمارة، هذا تقريب للأصل عند الشك، الأمارة إما هي حجة جعل لها الشارع الحجية فيجب حينئذ العمل، أو لم تكن حجة فيحرم العمل. وهنا يوجد خلاف قائم بين الأعلام، فبعض ماذا قال إذا دار الأمر بين المحذورين ماذا ننتهي؟ قال بعض ننتهي إلى التخيير العقلي، هذا إما أن يكون حراما أو حلال. البعض قال إذن ننتهي إلى التخيير، أنت مخير إما أن تعمل أو لا تعمل، لا سبيل إلى غير ذلك. طبعا وهو القول المشهور، القول بالتخيير عند دوران الأمر بين المحذورين هو القول المشهور. وبعض آخر قال لا، ننتهي إلى الترك والحرمة، لماذا؟ لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. فإذا دار الأمر بين التعيين والعفو بين الوجوب والحرمة بين محذورين، ننتهي ونقول، بعض قال أن نقول بالحرمة، ليش؟ لأن الحرمة لو وقعت فيها مفسدة، ودفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، كما لو فعلت العمل ويحتمل على أن يكون واجب فإني أحصل على منفعة، أقول لا أنا أدفع المفسدة، هذا العمل الذي أتي به يحتمل أن يكون حرام، فأدفع مفسدة الحرمة بأجل دفع مصلحة الوجوب. فهكذا يقرر، فإن العمل بالأمارة إن قلنا هذا صاحب التقريب الثالث أو الوجه الثالث لتقريب الأصل، يدور بين محذورين، إما أن ننتهي إلى التخيير أو نقول بحرمة العمل بالأمارة المشكوكة، هكذا. هذا تقريب الوجه. الشيخ يجيب عن هذا، قال أصلا دخول الأمر في هذه الكبرى، كبرى دوران بين المحذورين، هذا ما أقبله، يعني ممنوع، لا أقبله، منع الدوران. لماذا؟ إذ أن المقام لا يدور بين الوجوب والحرم، بل الحرم حتما جزما قطعا، ما دمت أشك بأن الأمارة مجعولة ومقبولة من الشارع أو لا، رأسا قطعا جزما يحرم أن أأتي بها بحرمة التشريع كما بينا الأدلة الأربعة. فالمقام لا يدور بين محذورين، بل يتعين الحرمة أو تتعين الحرمة ولا دوران في البيت، يطبق هذا المقدار. قال ومنها أن الأمر في المقام دائر بين الوجوب والتحريم، فإذا كان هنالك دوران بين الوجوب والتحريم ماذا يقتضي؟ ومقتضاه على قولين قلنا التخيير أو ترجيح جانب التحريم، التخيير وهو قول المشهور، أو تغيير جانب التحريم بناء على أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، وفي المقام كيف نطبقه هذا الوجه؟ فيقال أن هذه الأمارة إذا شككت بأنها هل هي حجة جعلت حجة جعلت لها الحجية أو لا، فإن قلنا بالتخيير فأنا مخير، إما أن أعمل بها أو لا أعمل بها مخير، أو قلنا بترجيح جانب التحريم أنتهي إلى عدم جواز العمل بهذه الأمارة المشكوكة. أجاب المصنف فيه منع الدوران، لا أقبل الدوران، لأن عدم العلم بالوجوب بمجرد أن لا أعلم بالوجوب وبالتشريع كاف في ثبوت التحريم لما عرفته من انطباق الأدلة الأربعة التي ذكرناها على عدم جواز التعبد بما لا بما لم يعلم وجوب التعبد به من الشارع. ألا ترى أنه إذا دار الأمر بين رجحان عبادة وحرمتها، إذا واحد احتمل أن الصلاة في الضحى ساعة 10 الصبح أريد أصلي ركعتين واحتملت أنها محرمة، مجرد احتمال الحرمة يحرم الإتيان بها بنية التشريع، لا يحق لي، فإذا لا يدور الأمر. قال ألا ترى أنه إذا دار الأمر بين رجحان عبادة وحرمتها كفى عدم ثبوت الرجحان في ثبوت حرمتها، بمجرد أنها ليست راجحة ولا أعلم برجحانها يثبت الحرمة. ومن هالوجه الرابع يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.